بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرجو أيها الإخوة المعذرة على التأخير أو عن التأخير، فوالله هذا من أبغض الأشياء إلى قلبي، أن تأخرت عن الدرس، والسبب الذي من أجله جئت فأعذروني بارك الله فيكم لأمر ليس لي فيه يد، الله يحفظنا وإياكم، بسبب زحام ونحوه، فأرجو المعذرة. فهل سامحتموني؟ جزاكم الله خير، لأن هذا من السنة. بارك الله فيكم، تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال الإمام المزني رحمه الله تعالى في رسالته شرح السنة: وكلمات الله وقدرة الله ونعته وصفاته كاملات غير مخلوقات دائمات أزليات، وليست بمحدثات فتبيد، ولا كان ربنا ناقصا فيزيد، جلت صفاته عن شبه صفات المخلوقين، وقصرت عنه فطن الواصفين، قريب بالإجابة عند السؤال، بعيد بالتعزز لا ينال، عال على عرشه باهر من خلقه، موجود وليس بمعدوم ولا بمفقود.
نعم، نقول بدءاً تعليقاً على كلام الإمام المزني رحمه الله: شرح هذا الكلام من وجوه. الوجه الأول أن من الإيمان بالله جل وعلا، أن من الإيمان بالله عز وجل الإيمان بما وصف الله عز وجل نفسه به، أن من الإيمان بالله جل وعلا الإيمان بما وصف الله به نفسه في كتابه، وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. ذلك أن الله جل وعلا أعلم بنفسه من غيره، ورسوله صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بربه جل وعلا. وعليه فهذا الباب، باب صفات الله وأسمائه، باب توقيفي، باب توقيفي منوط بما جاء به الكتاب وصحت به السنة أو ثبتت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والتحريف معناه، التحريف مأخوذ من قولك حرفت الشيء حرفا إذا أملته وغيرته تقول حرفته. وهذا التحريف على قسمين: أولهما تحريف لفظي، التحريف على قسمين: تحريف لفظي إما بزيادة في اللفظ أو نقص أو تغيير شكل، كمثل قول الجهمية في استواء الله، قالوا استوى بمعنى، أو قالوا بدل استوى قالوا استولى، فهذه الزيادة تحريف فساد اللام. وفي قول اليهود أيضا لما أمروا أن يقولوا حطة فقالوا ماذا؟ حنطة، زاد النون، ونحو هذا. فهذا من التحريف اللفظي. والقسم الثاني تحريف المعنى، إبقاء اللفظ على ما هو في الظاهر ولكن يغير معناه، يغير معناه، كتأويلات أهل الباطل في تفسيراتهم وتأويلاتهم لصفات الله جل وعلا. كمثل من فسر وأول صفة الغضب إلى إرادة الانتقام ونحو ذلك والعياذ بالله. هذا باختصار. والتعطيل، لأن قلنا من غير تحريف ولا تعطيل، والتعطيل مأخوذ من العطل وهو الخلو والفراغ، الخلو والفراغ والترك. ومنه قول الله جل وعلا: وبئر معطلة. بئر معطلة أي أهملها أهلها وتركوها. والمراد هنا نفي الصفات الإلهية وسلبها عن الله جل وعز وإنكار قيامها بذاته العلية جل في علاه. والتعطيل على قسمين: تعطيل كلي وتعطيل جزئي. تعطيل كلي وتعطيل جزئي. فالكلي كتعطيل الجهمية لأسماء الله وصفاته، وكتعطيل المعتزلة للصفات، أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات. والجزئي كتعطيل الأشاعرة ونحوهم الذين يقولون أو يثبتون سبعا من الصفات، وعند التأمل في حقيقتها أنها تعطيل. وقولهم في هذا الحد الذي مر والبيان الذي مر من غير تكييف، المراد بالتكييف من قولك كيفت الشيء، كيفت الشيء أي جعلت له كيفية، جعلت له كيفية معلومة. والمراد هنا تعيين كنه الصفة، تعيين كنه الصفة. وقولهم ولا تمثيل هو التشبيه، التمثيل هو التشبيه، وهو على قسمين: تشبيه المخلوق بالخالق كتشبيه النصارى لعيسى ابن مريم بالله جل وعلا، قال الله جل في علاه: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وكتشبيه اليهود لعزير بالله جل وعلا. والقسم الثاني تشبيه الخالق بالمخلوق، وهذا كما تفعله المشبهة من قولهم: يد الله كيد المخلوق، وسمع الله كسمع المخلوق، وبصر الله كبصر المخلوق، والعياذ بالله. تعالى الله عما يقولون جميعا علوا كبيرا. الوجه الذي بعد هذا وهو الثاني أن صفات الله جل وعلا كلها صفات كمال، صفات الله جل وعز كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، كما قال الإمام ابن القيم في البدائع. قال شيخ الإسلام: الكلام الكمال ثابت لله، بل الثابت له أقصى ما يمكن من الأكملية، بحيث لا يكون وجود كمال لا نقص فيه إلا وهو ثابت للرب تبارك وتعالى، يستحقه بنفسه المقدسة جل في علاه. إذن صفات الله جل وعلا كلها صفات ماذا؟ كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. الوجه الثالث أن صفات الله جل في علاه باعتبار الإثبات والنفي تنقسم إلى قسمين: صفاته باعتبار الإثبات والنفي تنقسم إلى قسمين: صفات ثبوتية وصفات سلبية، وصفات سلبية. فالأولى أي الثبوتية، المعنى ما أثبته الله جل وعلا لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم كالاستواء والنزول والوجه واليد وغير ذلك من الصفات الواردة في الكتاب والسنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتبه، نحن نقول السنة الثابتة، لأنه تجد في بعض الأحاديث نعم صفات أو أسماء لله جل وعلا، وعند التدقيق والتحقيق تجد أن هذا الحديث الواردة فيه هذه الصفات أو الأسماء حديث موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز والحالة هذه أن يقال بالحديث، أن يقال به عن الحديث الموضوع، ولا ينسب إلى الله إلا ما ثبت من الكتاب والسنة الصحيحة أو الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الثاني، القسم الثاني أي الصفات السلبية، المراد ما نفاه الله عز وجل عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من الصفات كالموت والسنة والنوم ونحو ذلك، فتنفي عن الله ما نفاه الله عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا نفيت عنه هذه الصفات أثبتت ضدها، إذ إن ضد هذه الصفات المسلوب السلبية هو الكمال، ضدها هو الكمال. نعم. وصفاته أيضا جل في علاه باعتبار ذاته العلية تنقسم إلى قسمين: صفات ذاتية وهي التي لا تنفك عنه جل وعز، فهو لم يزل ولا يزال متصفا بها جل وعز كالعلم والقدرة والحياة والسمع والبصر والعظمة والكبرياء واليدين إلى آخر الصفات الذاتية. ومن تلك الصفات أيضا صفة الكلام، صفة الكلام يتجاذبها أو لها أنها صفة ذات باعتبار وصفة فعل باعتبار، صفة فعل باعتبار، فهي صفة ذاتية من حيث أن الله جل وعلا متكلم أزلا، متكلم أزلا وعلى الدوام، فيكلم جل وعز من شاء بما شاء كيف شاء جل في علاه. ومن حيث أفراد الكلام وآحاده هو فعلي، هو صفات أو صفة فعلية متجددة على ما تقتضيه مشيئته جل وعلا وحكمته، فهو صفة فعلية من هذا الوجه، من هذا الوجه، فهو جل وعلا ينزل كما في الحديث الصحيح عند مسلم وغيره، ينزل كل يوم في الثلث الأخير من الليل فيقول: هل من سائل، هل من مستغفر. واضح؟ الصفة الثانية في هذا الاعتبار صفات الفعل أو صفات فعلية، وهي الصفات المتعلقة بمشيئته جل وعلا وقدرته، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، والله جل وعلا فعال لما يريد. من تلك الصفات كالنزول والمجيء والضحك والرضا والغضب ونحوها من الصفات. أفعال الله جل وعلا لا منتهى لها، أفعال الله لا منتهى لها، دل على ذلك قوله جل وعلا: ويفعل ما يشاء، وقوله أيضا: فعال لما يريد. وعليه نقول صفاته الفعلية لا منتهى لها، وكذلك أقواله جل وعز لا منتهى لها. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. سبحانه وتعالى. الوجه الرابع أن مسلك أهل السنة والجماعة مع هذه النصوص هو مسلك الإقرار والإمرار والإثبات، الإقرار والإمرار والإثبات، الإثبات لها وما دلت عليه من معنى من غير تشبيه كما مر، ولا تكييف، نعم، ولا تحريف ولا تعطيل. أخرج الإمام الترمذي في جامعه حديثا فيه جملة من الصفات والرؤية لله جل وعلا ونحوها من الأمور، أمور الإيمان، ثم قال عقب روايته له، قال: والمذهب في هذا، أي في هذا الحديث المشتمل على هذه الجمل من النصوص، والمذهب في هذا عند أهل العلم من الأئمة مثل سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن المبارك وابن عيينة ووكيع وغيرهم، أنهم رووا هذه الأشياء، أي هذه الأحاديث، ثم قالوا: تروى هذه الأحاديث ونؤمن بها ولا يقال كيف. وهذا الذي اختاره أهل الحديث، أن تروى هذه الأشياء كما جاءت ويؤمن بها ولا يقال فيها كيف، وهذا أمر أهل العلم الذي اختاروه وذهبوا إليه إذن انتهى كلامه رحمه الله. إذن هذا هو الحق. ولهذا قال الزهري رحمه الله في لما سئل عن بعض أحاديث الصفات، قال: أمروها كما جاءت، إقرار وإمرار كما قلنا وإثبات. هذا باختصار ما يتعلق بهذا المبحث. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: الآجال. والخلق ميتون بآجالهم عند نفاذ أرزاقهم وانقطاع آثارهم.
نعم. الخلق ميتون بآجالهم عند نفاذ أرزاقهم. يقرر رحمه الله هنا أن الخلق جميعاً ميتون، وهذا التقرير هو من الإيمان باليوم الآخر، يدخل في الإيمان باليوم الآخر الذي هو ركن من أركان الإسلام، من أركان الإيمان الستة. والآجال كلها مكتوبة، لا يؤخر عنها شيء، إذا جاء أجلها، نعم، فلا يؤخر عنها شيء، كما قال الله جل في علاه: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. ويقول عليه الصلاة والسلام: ولن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. فثق تماما أن ما كتبه الله عليك واقع لا محالة، فمشيئته جل وعز نافذة وأمره غالب سبحانه. يقول الله جل في علاه: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. ويقول جل وعلا: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. ويقول أيضا جل في علا: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ويقول جل وعلا: إنك ميت وإنهم ميتون. وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه فيما مضى ذكره في الصحيحين: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، فيؤمر الملك بكتب 4 كلمات، ومنها رزقه وأجله، رزقه وأجله. فهو يثبت هذا رحمه الله ويقرره بناء على ما دلت عليه السنة، بما دل عليه الوحي من القرآن والسنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
ثم هم بعد الضغطة في القبور مساءلون.
نعم، هو يشير رحمه الله أيضا في هذه المسألة إلى مسألة أيضا تتعلق بالإيمان باليوم الآخر، ألا وهي: ثم هم بعد الضغطة في القبور مساءلون. شغب أهل البدع وشككوا في عذاب القبر ونعيمه، شككوا وشغبوا على أهل الحق. أما أهل السنة فمنهم من نفى عذاب القبر ونعيمه. نعم، أما أهل السنة والجماعة فإنهم نطقوا بما جاءت به النصوص، نطقوا بما جاءت به النصوص في الوحيين فآمنوا وصدقوا وسلموا واستسلموا لها، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. يكفي؟ لا يكفي. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. يكفي؟ لا يكفي. ويسلموا تسليما. أنا أدعوكم إلى قراءة كلام الإمام ابن القيم حول هذه الآية في رسالته العظيمة الرسالة التبوكية، راجعوه فإنه مهم. أقول: فمن الأدلة على هذا، أعني إثبات عذاب القبر ونعيمه، قوله جل وعلا: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، نعوذ بالله. ومنها أيضا من الأدلة أعني ما جاء في الصحيحين، حديث القبر، حديث البراء الطويل: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم، فأما المؤمن فيقول، إلى آخر الحديث. وأيضا ما جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنه أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم، والمراد فتنة القبر، أنكم تفتنون في قبوركم بالسؤال، بالسؤال. ولهذا قال المصنف: ثم هم بعد الضغطة في القبور ماذا؟ مساءلون. وأيضا مما يدل على هذا الحديث الوارد في الصحيحين في عذاب الرجلين، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام مر على قبر، على قبرين، على نعم، فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، كما جاء في بعض الألفاظ. أما أحدهما فكان يمشي بين الناس إيش؟ بالنميمة. وأما الآخر فكان لا يستنزه من ماذا؟ من بوله. فهذا يدل على إثبات ماذا؟ عذاب القبر. وكذلك حفر القبور إما أن تكون روضة من رياض الجنة، وإما أن تكون والعياذ بالله حفرة من حفر النار. ولهذا كان من دعائه صلوات الله وسلامه عليه كما في الصحيحين: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. يقول الحافظ العلامة ابن أبي العز في شرحه للطحاوية: وقد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان أهلا وسؤال الملكين، فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به، ولا يتكلم في كيفيته. لماذا؟ لأن حياة برزخية لا نعرف كنهها. قال: ولا يتكلم في كيفيته، إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته لكونه لا عهد له به. أنت في عالم الشهادة، وذلك عالم آخر. الحياة ثلاثة: حياة الدنيا وحياة البرزخ وحياة الآخرة. فلا عقل للقبل، لا عقل، لا عهد للعقل بهذا، بهذه الحياة. ولذا قال: لكونه لا عهد له به في هذه الدار، والشرع لا يأتي بما تحيله العقول، ولكنه قد يأتي بما تحار فيه العقول. تحار فيه العقول. نعم، تفضل.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وبعد البلاء منشورون، ويوم القيامة إلى ربهم محشورون، ولدى العرض عليه محاسبون، بحضرة الموازين ونشر صحف الدواوين. أحصاه الله ونسوه، في يوم كان مقداره 50,000 سنة لو كان غير الله عز وجل الحاكم بين خلقه، لكنه الله يلي الحكم بينهم بعدله بمقدار القائلة في الدنيا، وهو أسرع الحاسبين، كما بداه لهم من شقاوة وسعادة يومئذ يعودون، فريق في الجنة وفريق في السعير.
نعم، الكلام عن هذا المقطع شرحا من وجوه. الوجه الأول أن من أركان الإيمان الستة الإيمان باليوم الآخر، ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالبعث والنشور والجزاء والحساب والميزان وما يلتحق بيوم القيامة وعرصاتها ونحو ذلك، كل هذا داخل في الإيمان باليوم الآخر. والأدلة على تقرير هذه المسائل من الوحيين كثيرة. فعلى البعث والنشور قول الله جل وعلا: كما بدأنا أول خلق نعيده. وكقوله جل وعلا: قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. وقال جل في علاه: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. وكقوله جل وعز: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، جل في علاه. ومن الأدلة المقررة لهذا على مسألة أو في مسألة الحساب قوله جل وعلا: يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه. وكقوله جل وعلا: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وقوله أيضا جل في علاه: فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وكقوله جل وعلا ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا، وكقوله جل وعلا يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. في آيات كثيرة وفي السنة أيضا ما أخرجه الطبراني وغيره وهو حديث حسن، قوله صلى الله عليه وآله وسلم لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه، وفيما أنفقه وفيما أنفقه. الوجه الثاني: الإيمان بالميزان يتبع الإيمان باليوم الآخر كما مر، فيجب عليك أيها المؤمن أن تؤمن بهذا، وأن الميزان له كفتان ولسان ينصب يوم القيامة يوزن فيه العباد وأعمال العباد. الميزان يوزن فيه العباد وتوزن أعمال العباد أيضا، كما قال الله جل في علاه: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال جل وعلا: فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ولا يخفى عليكم حديث البطاقة المشهور الذي أخرجه الإمام الترمذي وابن ماجه وغيرهما وهو صحيح، كل هذا يدل على ماذا؟ على وزن الأعمال، على وزن الأعمال. ومما ورد في وزن الأشخاص والأعيان ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. ثم قال: واقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ولما صعد عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يوما وارتقى النخلة أو الشجرة، والحديث عند أحمد وغيره وهو صحيح، فضحك بعض الصحابة من دقة ساقيه، فقال: تضحكون من دقة ساقيه؟ والله لهما أثقل عند الله ها من جبل إيش؟ أحد. والمراد أيها الإخوة أن العباد يوزنون وأعمالهم أيضا توزن، وهذا من عدل الله، ولا يظلم ربك أحدا سبحانه. والمراد بالدواوين التي أشار إليها المصنف هي صحائف الأعمال، ونشر الصحائف أي بسطها وفتحها، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، قال الله جل في علاه: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم منهم. كذلك يقول الله جل وعلا: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. في آيات كثيرة وأما من يؤتى كتابه بشماله فلقوله جل وعلا: فأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه. الآيات. الوجه الثالث قوله أي المصنف رحمه الله: لو كان غير الله الحاكم بين خلقه إلى آخره. في قوله: لو كان غير الله عز وجل الحاكم بين خلقه لكنه الله يلي الحكم، لما قال: في يوم كان مقداره 50,000 سنة. لو كان غير الله عز وجل الحاكم بين خلقه لكنه الله يلي الحكم بينهم بعدله بمقدار القائلة في الدنيا وهو أسرع الحاسبين. هذا الذي ذكره المصنف هنا رحمه الله هو أحد التفسيرات الواردة في قوله تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. قال الحافظ الشوكاني رحمه الله في فتح القدير عند هذه الآية: يعني أن مقدار الأمر لو تولاه غير الله سبحانه وتعالى، لو تولاه غير الله سبحانه 50,000 سنة وهو سبحانه يفرغ منه في ساعة. وقيل إن مدة موقف العباد للحساب هي هذا المقدار، ثم يستقر بعد ذلك أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. وقيل إن مقدار ما يقوم إن مقدار يوم القيامة على الكافر 50,000 سنة وعلى المؤمن مقدار ما بين الظهر والعصر. انتهى كلامه رحمه الله. وقول المصنف بمقدار القائلة في الدنيا إشارة منه إلى حديث أخرجه الإمام الحاكم في مستدركه وغيره عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يوم القيامة أو يوم القيامة كقدر ما بين الظهر والعصر. هذا الحديث صححه الحاكم معلقا إياه على حفظ سويد بن نصر له، مع قوله بأنه ثقة مأمون، أي إن حفظ الرفع، لأنه ساق بعد ذلك إسنادا له موقوفا. وصحح الإمام الألباني رحمه الله الموقوف وأن له حكم الرفع وهو كذلك، لأن هذا من الغيبيات
لا مجال للرأي فيها. واضح؟
نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وأهل الجنة يومئذ في الجنة يتنعمون، وبصنوف اللذات يتلذذون، وبأفضل الكرامات يحضرون.
نعم. بعد أن ذكر رحمة الله عليه أن الناس تنقسم يوم القيامة إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، عرج رحمة الله عليه لبيان بعض نعيم أهل الجنة في الجنة التي أعدها الله دأرا للأبرار. إن للمتقين مفازا، حدائق وأعنابا، وكواعب أترابا، وكأسا دهاقا. الآيات. فمن دخل تلك الجنة، أو فمن دخل الجنة ومن الله عز وجل عليه بدخولها بفضله، فليبشر بالخير والنعيم، كما قال الله جل وعلا: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فهو كريم جل وعز، كريم سبحانه وتعالى. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. هي اصبر، هذه الحياة الدنيا ساعات ودقائق وثواني، اصبر، اصبر نفسك على السنة، اصبر نفسك على الحق واثبت عليه، وجاهد نفسك في تعلمه وتعليمه والثبات عليه، لتجزى بما وعدك الله عز وجل به. هذا الأمر أعني استحضاره، وكأنه ظاهر بين أعينهم، هو الذي صار عليه الأئمة من السلف يستحضرون الأمر، يعلمون أن الحياة دقائق وثوان، فصبروا على أنفسهم وكابدوها، نعم، في مقابل النعيم المقيم الدائم الذي لا ينقطع. أحد الأئمة رحمة الله تعالى عليه، محمد أو أحمد بن محمد الرازي إن لم تخني الذاكرة، جاء في ترجمة وهو إمام في السنة، قال الإمام الدارقطني رحمة الله تعالى عليه: إذا ما ذكره بكى. قال: صلبه بنو عبيد على السنة. سبب قتله رحمه الله وصلبه أنه ثبت على السنة، بل جاء في ترجمته أنهم صلبوه وسلخوه، أولا سلخوه ثم صلبوه ثم حشوه تبنا. ذنبه أنه متمسك بالسنة داع إليها، وسلطوا عليه سلاخا يهوديا، وكان يسلخه رضي الله عنه ورحمه، أقول كان يسلخه وهو يتلو قول الله جل وعلا: كان ذلك في الكتاب مسطورا. انظر إلى هذا اليقين والإيمان بالله جل وعلا، أي أن ما وقع عليه ويقع فيه هو مما كتبه الله عليه، كان ذلك في الكتاب مسطورا، رضي الله تعالى عنه. حتى إن السلاخ، أقول رأف به وتألم لحاله، حتى إذا ما وصل إلى جهة قلبه جعل الخنجر على قلبه فاتكأ عليه، فأماته ليريحه من العذاب. فكان الإمام الدارقطني إذا ما ذكره بكى لثباته على السنة رضي الله تعالى عنه ورحمه. فنحن لم نبتلى ونرجو الله ألا يبلانا، ولكن اعلم أن هذا النعيم الذي أعده الله للمتقين يحتاج منك إلى عمل صادق، وإلى مثابرة، وإلى جد واجتهاد، وإلى مجاهدة للنفس لتحصل على هذا النعيم وتفوز به. من خاف أدلج، يقول عليه الصلاة والسلام، ومن أدلج بلغ المنزلة. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. هكذا بارك الله فيكم، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. والله يا أخي ما تدرس وما تتعلم وما تسمع من كتب الاعتقاد وتعلم السنة ووصول السنة إليك وتقول وأنت متكئ على أريكتك إذا ما سئلت عن القرآن فقلت أنه كلام الله أو إنه كلام الله غير مخلوق، تقولها بملء فمك، صحيح؟ هذه العقيدة النقية الصافية إنما وصلت إليك على هذا الطبق قد أزهقت دونها أنفس وعذب دونها أئمة، فصبروا في ذات الله لتنجو وتنجو الأمة. فاحمد الله على النعمة واشكره عليها وداوم شكر الله على ذلك بالقلب واللسان والجارحة. فلا تر الله من نفسك إلا خيرا. ويقول الله جل وعلا إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب الرحيم. ويقول أيضا جل وعلا أكلها دائم وظلها، تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال قال الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام فاقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين الآية. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى فهم حينئذ إلى ربهم ينظرون، لا يمارون في النظر إليه ولا يشكون، فوجوههم بكرامته ناظرة، وأعينهم بفضله إليه ناظرة، في نعيم دائم مقيم لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. أكلها دائم وظلها، تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. وأهل الجحد عن ربهم يومئذ محجوبون، وفي النار يسجرون، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم، وفي العذاب هم خالدون، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. خلا من شاء الله من الموحدين إخراجهم منها.
نعم، الكلام شرحا عن هذا المقطع على هذا المقطع من وجوه. الوجه الأول، اعلم أيها المحب أن أهل السنة والجماعة مجمعون على أن المؤمنين يرون ربهم بأبصارهم عيانا من غير إحاطة به جل وعلا، يرونه يوم القيامة ويرونه جل وعز بعد دخولهم الجنة، كما يرون القمر ليلة البدر والشمس نقية ليس دونها سحاب. والنصوص في تقرير هذا المعتقد كثيرة من الوحيين، من ذلك قول الله جل في علاه: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقد أطال الإمام ابن القيم رحمه الله رحمة الله عليه وأفاض الكلام عن هذه الآية شرحا وبيانا في إثبات رؤية المؤمنين لربهم بما لا مزيد عليه في كتابه العظيم حادي الأرواح، فانظره. ومن الأدلة أيضا قول الله جل وعلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فالحسنى هي الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم، وقد جاء ذلك مبينا عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه كما عند مسلم في الصحيح، وجاء أيضا تفسيره بذلك عن عدد من الصحابة كأبي بكر وحذيفة وغيرهم أو وغيرهما من الصحابة رضي الله تعالى عنهم عند الحافظ ابن جرير في التفسير وغيره. ومن السنة ما جاء في الصحيحين: إن أناسا قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فإنكم ترونه كذلك، يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبعه. فهذا بيان، أقول هذا بيان منه صلى الله عليه وسلم، وإثبات منه لرؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، ليس دونهم في ذلك، لا يحول بين رؤيتهم إياه سبحانه حائل. ونقل إجماع أهل السنة كما مر، قلت إنهم أجمعوا غير واحد من أئمة السنة، منهم الحافظ المقدسي وعبد الغني في الاقتصاد. لذا فالإيمان بهذا فرض واجب، لما تواتر فيه الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن صحابته وسلف الأمة، كما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. الوجه الثاني: أما عن رؤية الكفار لربهم يوم القيامة، قلنا إن المؤمنين يرونه في القيامة وأيضا بعد دخولهم الجنة. أما الكفار ففي مسألة رؤيتهم لله يرحمك الله أقوال. قال شيخ الإسلام: والأقوال الثلاثة في رؤية الكفار: أحدها أن الكفار لا يرون ربهم بحال، بحال لا المظهر للكفر ولا المسر له، يعني المنافق. وهذا قول أكثر العلماء المتأخرين، وعليه يدل عموم كلام المتقدمين، وعليه جمهور أصحاب الإمام أحمد وغيرهم. من أدلة هذا القول قوله جل وعلا: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. الثاني
ما الذي قرب الوقت؟ كم باقي؟
طيب نكمل ثم نقف للأذان. قول الثاني أنه يراه من أظهر التوحيد من مؤمني هذه الأمة ومنافقيها، والمؤمنين قد سبق. كذلك يراه المنافقون المسرون بالكفر المظهرون لماذا؟ للإسلام. قال: وغبرات من أهل الكتاب، وذلك في عرصة القيامة أو في عرصة القيامة، ثم يحتجب جل وعلا عن المنافقين فلا يرونه بعد ذلك. قال: وهذا قول أبي بكر بن خزيمة من أئمة أهل السنة، وقد ذكر القاضي أبو يعلى نحوه في حديث إتيانه سبحانه وتعالى لهم في الموقف الحديث المشهور. والقول الثالث أن الكفار يرونه رؤية تعريف وتعذيب، كاللص إذا رأى السلطان، ثم يحتجب عنهم ليعظم عذابهم ويشتد أو تشتد عقوبتهم. وهذا القول قول أبي الحسن بن سالم وأصحابه. انتهى المراد. والذي يظهر منها أرجحها القول الأول، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.